انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الحياة فيها اختيارات كتير، اختيار يخليك متفائل واختيار تاني يخليك متشائم، زي الألوان مش كلها أبيض واسود. في كل حلقة من برنامج ألوان الدنيا هنحكي تجارب ناس قدرت تشوف ألوان مختلفة من الحياة. استنوني أنا لاميا الليسي في برنامج ألوان الدنيا على تسعينات اف ام.
ألوان الدنيا مع لاميا الليسي كل يوم اثنين الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة على حضراتكم. مساء الخير عليكم ومساء كل حاجة حلوة. معكم لاميا الليسي من راديو التسعيرات من برنامج ألوان الدنيا. النهاردة موضوعنا هنتكلم عن الشماعة، والشماعة إيه أدواتها وإيه موضوع الإسقاط وإيه موضوع البني آدم السوي، وبنتكلم كمان عن الاعتمادية وعن حاجات كتير مختلفة وقصة فيها حاجات كتير. طيب خلونا نبتدي بالمقدمة الأول ونقول فيها حياتنا فيها أخطاء، وأخطاءنا دي بإيدينا، موجودة معنا من أول ما بنبتدي نفكر وناخد قراراتنا، بنعلقها على شماعة الظروف. وإننا لو غلطنا عاوزين نفضل محافظين على صورتنا حلوة، نعمل إسقاط على اللي قدامنا، نعتمد على اللي حوالينا، وطبعا بنتهرب من المسؤولية وما بنعرفش يعني إيه بني آدم سوي. سؤال الحلقة النهاردة بيقول إيه؟ هل يعني أنت تعاملت مع شخص بيعلق أخطائه على شماعة الظروف؟ طيب أنا هستنى إن شاء أنا هستنى حضراتكم تكلموني على 0142-7894، وهستنى ردكم على السؤال على البيج بتاع راديو تسعينات اف ام. هنطلع فاصل نسمع أغنية محمد منير ونرجع تاني.
بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها بغير جناحين. احنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا، في الدنيا. دنيا تدور مهما سوائينا، فعطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا. دنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سوائينا، فعطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا. لينا الحب لينا قبل الجراح ما تدق بابنا، نصبنا ومن نصبنا دنيا بتلعب بينا. ليه ايه رح ناخد من ده؟ ايه رح ناخد من ده؟ ايه
ورجعنا لكم تاني ولسه معكم لميا الليسي من برنامج ألوان الدنيا من تسعينات أف أم. طيب هنتكلم دلوقتي عن الشماعة وإيه هي الشماعة وإزاي الناس بتتعلق عليها أخطائها وإن هي إزاي الناس بقت بتستخدمها في حياتها دلوقتي بشكل غير طبيعي والموضوع أصلا كتير حوالينا. فبنقول إيه بقى؟ كتير مننا بيحب يحافظ على صورته قدام نفسه وقدام الناس وعاوز دايما صورته كاملة كويسة وإنه بني آدم مش بيغلط وإنه ملاك وجاي من كوكب تاني، بس اللي هو عارفه وبينكره إن محدش فينا كامل وإن كلنا عيوب لولا ستر ربنا علينا عشان إحنا غاليين عند ربنا لكان ظهر المستور. وكل واحد فينا بيبقى عنده الحل. إيه هو الحل؟ هي الشماعة اللي بيتعلق عليها أخطائه وبيحب اللوم على اللي قدامه وبيسقط عليه غلطه ويوصل لقدامه أنه يتصرف زي ما هو عايز عشان هو اللي بيحركه، بيخلي اللي قدامه بيسأل نفسه هو أنا غلطت في إيه؟ هو أنا يعني هو أنا الوحيد ولا ده حد تاني؟ ولو البني آدم ده بقى عنده جلد ذات يعني بيبقى من أصعب الحاجات اللي ممكن تقابلها في حياتك، إنه بيفضل يلوم على نفسه وبيحاسب نفسه أول بأول زي المجاني والمجني عليه، بيبقى ضحية في إيده بيحركها زي ما هو عايز. ومن الأمثلة اللي بنشوفها لما الطفل أول اللي في مرحلة المدرسة بيروح مثلا يمتحن ويجي بابا يقول له أنت عملت إيه في الامتحان، يقول له بابا أصلا أنا ما يعني ما نجحتش أو أنا ما جبتش مجموعة كويس عشان اللجان اللي جنبنا غشت أو عشان خاطر ما عرفش إيه اللي حصل مع صاحبي بتاع. فهو بيرمي الشماعة يعني حتى بيكونها أصلا بنفسه مع نفسه، فبيقوله طيب خلاص ويطبطب عليك أي أب. الأم اللي هي بتبقى عارفة أن أولادها غلطانين وبتدافع عنهم وبتخليهم يعتمدوا عليها في كل حاجة لحد لما يكبر، وبتخليهم لما يقابلهم أي مشكلة يلجأوا لها ما يحلوهاش، هم ما يعتمدوش على نفسهم هم يحلوها حتى ولو كبروا وتجوزوا. بتوصل أحيانا حرفيا لخراب بيوت بتحصل، وعندنا أمثلة كتير جدا في الموضوع ده، وده بقى كتير في حياتنا فعلا. هي بتأذيهم على فكرة من غير ما تحس أو من غير ما تشعر إن هي بتأذيهم، إن هم بيعتمدوا عليها حتى لو هم كبروا والحياة مشيت وتوصلهم للاعتمادية. طيب إيه تاني؟ الحرامي اللي ما بيجي يسرق خلاص بيرمي اللوم على الغلا وعلى إن الدنيا غالية وإن الدنيا مش عارف يعيش فيها وبتاع، فبيضطر يمد إيده يسرق. طب ما أنت عندك 100 حل خلاص انك انت ما تسرقش وانك انت تمشي في طريق حلال. طيب ايه تاني؟ الموظف اللي بيبقى قاعد مش متمكن من شغله وعارف انه هو مش متمكن، فبيفضل ايه يحط اسقاط على المدير بتاعه ويقول ان هو يعني ايه ان هو اللي مستقصده لغايه ما المدير بيفتعل معاه مشكله. طيب واللي بيسوق وبيغبط في حد وده بيحط الغلط حتى لو هو غلطان، هو ما يشوفش نفسه غلطان، هو زي الفل، هو بيحط الغلط على اللي قدامه. وإيه تاني؟ الخاين، سواء كان خاين خيانته لزوجته، خيانته لأصحابه، خيانته لأي حد حواليه، خلاص بيجيب يلقي عليهم اللوم. لو على مراته بيقول أصل أنتي مش مهتمية، لو على حد تاني أو على أصحابه أصل أنتوا قصرتوا معايا في حاجات فأنا اضطريت أن أنا أخونكوا أو أعمل حاجة تانية. فدي كلها من أمثلة الشماعة. طيب تعالوا نتكلم عن الإسقاط وإيه هو الإسقاط خلاص، والإسقاط ده بيجي إزاي. بس أنا قبل ما أتكلم في الإسقاط أنا عايز أقولك إن الإسقاط ده بيبقى حاجة عاملة زي كافر كده أو قمع بيركب على الشخص نفسه خلاص، إن هو بيسقط عليه غلطه غير الشماعة. الشماعة أنا بعلق، فدي خلاص إحنا مسمينها الشماعة، ده إسقاط. إسقاط ده بيركب فوق الشخصية دي نفسها. طب بيقول إيه بقى؟ هو أسلوب من الأساليب الدفاع عن النفس اللي بيرمي أخطائه على غيره عشان يطلع في العيوب والمحرمات والنواقص اللي عنده دون الشعور بالأذى للشخص الآخر، وهي عملية هجوم ودفاع عن النفس بيحمي بيها نفسه كل اللي فشل هو فيه، وهي إلقاء التهم والعقبات عليه. وفي وهي حيلة نفسية شائعة جدا الأيام دي، ما هي برضو نفس الموضوع، هم أصلا كلهم يعني تحس أنهم متركبين في بعض بس هم موضوع واحد، بس أنا بحاول أشرحه برؤوسه يعني. وده بيبقى داخله كمان مشاعر داخلية مكبتة، بمعنى أوضح أنه هو بيشوفك قدامه هو عنده مشاعر مكبتة أنه هو عارف أنه هو غلط، فبيطلعها في صورة أنه هو بيرمي عليك الحاجة أو رمي عليك الاتهام ويقف يتفرج يشوفك انت هتعمل ايه، ده الاسقاط. طيب تعالوا نشوف رأي علماء النفس بيقول إيه؟ إن الأشخاص الذين يستخدمون الإسقاط هم على درجة كبيرة من السرعة في ملاحظة وتقسيم السمات الشخصية التي يرغبونها في الآخرين ولا يعترفون بوجودها في أنفسهم. ويظن الكثير من الناس إن هذه الحيلة الدفاعية تقلل من القلق الناتج من مواجهة سمات شخصية محددة، وتظهر هنا مرة أخرى آلية الكبت. زي ما احنا قلنا إن هو عنده كبت وعارف إنه هو غلطان، وعارف إنه هو من كتر ما هو غلطان بيحاسب نفسه، بيحصل زي عملية كبت، فبيحصل عملية دفاع عن نفسه بطريقة إنه هو بيسقط على اللي قدام. طيب إيه تاني ممكن نقوله غير موضوع الإسقاط وإن الأسلوب ده بيقلل عنده القلق والخوف وإنهم يواجهوا شخصيتهم المريضة، وده بيطلع في صورة كبت زي ما احنا قلنا، فهو كده أثبت التهم على اللي قدامه. طيب تعالوا نشوف إيه الأمثلة أو إيه الحاجات اللي على الإسقاط. في نوع من الأشخاص بيخاف يسرق أي حاجة من أي مكان عشان ما يتسرقش. تخيلوا ده من نوع الإسقاط، إن هي خايفة تاخد حاجة من أي سوبر ماركت من أي مكان عشان خاطر ما تتسرقش، فبتبقى خايفة إنها تتسرق. ده نوع من أنواع الإسقاط. الحاجات الشخص التاني شخص بيتكلم باستمرار طول العشاء وبيفضل يتكلم على طول. لما أنت بتيجي تقطعه أو أنت مثلا بتيجي تقول له لأ ما ينفعش، أو أنت مثلا يعني بتدي رأيك كأنك أنت قاعد في مكان، فبيجيب اللوم عليك، بص أنت مستمع سيء وأنت بني آدم سيء، فأنت لأ أنا مش هتكلم معك تاني، فبيلقي اللوم، هو عايز يسمع نفسه هو. دي برضو نوع من الأنواع الحاجات الأمثلة الأخرى. طيب ثلاثة، شخص أو شخصية بترمي اللوم على الطبيب المعالج بتاعها، إن هي المفروض أصلا بتبقى خطوات العلاج إن هو يبتدي من عندها هي الأول، وبعد كده خلاص يبتدي هو الطبيب يكمل بقية خطواته. فبتعمل ايه هي؟ عشان هي فيها في حالة مرض، فبتروح رامية عليه ان هو معرفش يعالجها، وهو المفروض ان هو يبتدي من عندها هي الاول. طيب الشخص اللي هو بيبقى عنده غضب، يعني مثال تاني، شخص يبقى عنده غضب فبيجيب اللوم على الشخص اللي قدامه خلاص، وبيقول له ان انت اللي استفزتني، انت اللي عملت فيها كده، انت اللي وصلتني كده، وانت بني ادم ما ينفعش عشان انت ما عرفتش تمتص غضبي. فدي نوع من انواع الاسقاط. الامفي مثال تاني، الضغط الام، ضغط الام على الاطفال ان هي بتضغط عليهم عشان يحققوا اللي هي ما عرفتش تعمله او اللي هي ما عرفتش توصله، فبتحاول بوسيله ضغط على الطفل، فده اصلا هي ما تعرفش ان هي بتبقى غلط، ولما ما بيوصلش للي هي عايزة او اللي هي اختارته هي بتلوم عليه. فطبعا ده بيبقى صعب، وبيشكل فيهم هم مرض، او بيشكل فيهم هم تعب نفسي، هم لما بيكبروا بيفتكروه. وبعدين الطفل اصلا انت بيبقى عجينة في ايدك، انت بتحاول تشكلها على قد ما انت بتقدر، وعلى قد يعني على قد يعني طموحاتك وثقافتك، وعلى قد ما انت تبقى عارف عايز تربيه ازاي. المثال الأخير، الناس اللي هي شديدة الانتقاد، اللي هي تقعد تنتقد في الناس كلها، لما حد يجي ينتقدها بتصور عليهم وبتديهم يعني بتديهم رد فعل غير طبيعي، ده من الإسقاط. فهي الإسقاط أصلا ليه أمثلة كتير جدا، بس إحنا مش واخدين بالنا، بس هي على فكرة حوالينا وممكن تكون معنا وإحنا مش واخدين بالنا. بس أنا هنروح نطلع فاصل، بس قبل ما أحب أطلع فاصل هستنى مشاركاتكم على التليفون 01427894، ولسه بسأل اتعاملت مع شخص بيعلق أخطائه على شماعة الظروف؟ ابقوا معنا.
بتمنى ما يتغير وفي غيري أنا ما يفكر، احنا ما نكبرش.
ورجعنا لكم تاني ولسه معاكم لميا اللاذي من تسعينات اف ام من برنامجكم الوان الدنيا، ولسه برضو منتظره اتصالاتكم على 01427894. ولسه بسأل السؤال، اتعاملت مع شخص بيعلق أخطائه على شماعة الظروف؟ طيب احنا كنا نتكلم عن الاسكوت وعن الشماعة، دلوقتي بقى احنا رجعنا عشان نتكلم عن الاعتمادية. وما أدراك ما الاعتمادية، بس برضو هي في حياتنا، يعني الحلقة أصلا كلها احنا كمجتمع كناس كدنيا احنا مش حد تاني خالص. طيب الاعتمادية دي بتقول ايه بقى؟ ده نموذج احنا قلنا ان الشماعة شماعة، وان الاسكوت ده زي كوفر كده بيلبس، لكن دي بقى هتبقى دي انا هسميها عكاز، لان هو بيعتمد على حد مش بيمشي لوحده. طيب بيقول ايه بقى؟ هي شخصية عندها ايمان انه ما يعرفش يعمل اي حاجة لوحده، بمعنى ما يقدرش ياخد قرار لوحده، حتى لو قرار يومي، غير لما يرجع لحد، حتى في أبسط الأشياء. لو خرج لوحده راح مثلا كافيه، لو مثلا جي يشرب حاجة أو ياكل حاجة، لازم ياخد رأي حد أو لازم ياخد حد معاه، بيحتاج كل اللي حواليه أكدوا له أنه كويس وأنهم يطمنوه، وأنه بيحتاج أنهم يعرفوه أنه محبوب وأنه الوحيد في الوجود، يعني بيخلوه أنه هو بني يحس أنه هو بني آدم طاووس شكله جميل. عنده خوف من الوحدة لدرجة أنه لما بيطلع من علاقة بيدخل في علاقة تانية وبسرعة، وكمان ما عندوش تحمل مسؤولية وما عندوش ثقة بالنفس، ومن الناس اللي تعتمد على شريك الحياة لو هي متزوج أو هو متزوج في كل شيء، وعلى الأم والأصدقاء والأب الإخوات، على أي حد هو ماشي مع أي حد حواليه، وهو كائن اعتمادي، وده بيرجع لي من وهو صغير. وافتكرت كده قصة صغيرة، كنت في مثلا في مكان في مرة، فبيبي أو طفل صغير وقع، فنزلت أشيله فبقول لها الأرض وحشة، ده لا خلي بالك، قول لها الحاجات اللي هي بتاعت الطفل الصغيرة اللي هي ممكن انت تقدر تخاف عنها منها. فمامته قالت لي لا ما تقولوش كده، سيبيه يقوم لوحده، سيبيه يعتمد على نفسه، يعرف هو وقع ازاي، ان هو اصلا عمل ايه او حصل ايه، عشان خاطر يعرف يتعلم هو هيمشي خطواته ازاي وما يعتمدش على حد. فدي انا احترمت وجهة النظر فيها جدا، ان هي بتقولي ان انا هخليه يعتمد على نفسه، دي حاجة كويسة جدا. طب تعالوا نشوف ايه الامثلة اللي على الشخصية الاعتمادية. بيقول لك ايه بقى؟ الاعتماد المفرط على الاخرين والشعور بالحاجه للحصول على الرعايه، بيتعلق ويخضع للاخرين، هو بيتعلق بيك وبيخضع لك عشان خاطر انت هتنفعه في حاجه او انت هو محتاج حاجه منك. رقم 3، الخوف وتوفير الرعايه الذاتيه والعنايه بالنفس في حاله الترك وحيدا. 4، الفقدان ثقه بالنفس وطلب النصائح بافراط والطمانينه من الاخرين بشان اتخاذ الاختيارات البسيطه. صعوبة بدء أو تنفيذ المشروعات دون المساعدة بسبب فقدان الثقة بالنفس. صعوبة الاختلاف مع الآخرين خوفا من أنهم يرفضوه أو خوفا من الرفض، يعني بشكل عام. بيقولك إيه بقى تاني؟ تحمل المعاملة السيئة أو المسيئة له طالما هو فيها حاجة مفتقدها واللي هو محتاجه، يعني حتى لو حد عمله ما عندوش حتى حتة كرامة، أنه يحافظ على كرامته أو أنه يحافظ على نفسه عشان خاطر ما حدش يسيبه. بيقول لك ايه بقى؟ احنا قلناها برضو، ان هو بيخش في علاقات سريعه جدا بعد العلاقه دي ما تنتهي عشان خاطر ما يبقاش لوحده، انه بيخاف من الوحده. طيب احنا خلصنا الاعتماديه، ويمكن قلناها ان هي الاعتماديه بتبقى زي عكاز انت بتتسند عليه، ان هو ما بيعرفش يمشي لوحده، ما بيعرفش يعمل اي حاجه لوحده. بس بعد كده هنخش على عدم تحمل المسؤوليه، بس ده بقى ده لا فيه عكاز ولا شماعه ولا فيه غطاء او فيه حاجه زي الكوفر كده، ده حاجة هو رافض، مش عايز قيود، أنا عايز أمشي كده، أنا مش عايز حاجة تمسكني. فده بيقولك إيه بقى؟ أصبحت حالة سائدة بين الكثير من الناس، فتراهم يلقون الأخطاء على من حوله دون تحمل نصيبهم من الخطأ، ويرغبون في ميزات الشيء دون التحمل واجباته، ويسعون للوظيفة رغبة في الوجه دون الالتزام بمتطلباتها، ويتملصون من واجباتهم تجاه المجتمع ومن تأدية دورهم التطوعي، ويرغبون في النجاة بأنفسهم فقط. بعضهم يهرب من إعالة أسرته. من أسباب عدم تحمل المسؤولية شعور الإنسان بالضغط وعدم قدرته على المقاومة وعدم معرفته بطبيعته النفسية، وما يضعه في أزمات متعددة. فالإنسان المتوازن لا يهرب من المسؤولية بل يجدها جزءا من تحقيق ذاته واكتساب هذه الصفة الأساسية منذ الصغر، حيث يلاقي الطفل نوعا من أنواع التدليل من والديه والاعتماد على كل من حوله، وبالتالي تزداد رغبته من التهرب من المسؤولية كلما كبر. يعني أنا لسه كنت قايلها إن إحنا بنبقى أطفال صغيرين، إحنا بنبقى يعني عجينة أنا بقدر أشكلها، لسه قايلها. فأنت طالما أنت بتدلله بتخليه من اللي هو عايزه وإن هو يتدلع وإنت ما تعملش حاجة، لأ ده هيخليه يكون يبقى عنده شماعة، عنده اعتمادية، عدم مسؤولية، عنده إسقاط، عنده حاجات كتير. طب ما تيجوا بقى نشوف الشخص الصح السوي ده بيبقى ايه بالظبط. طيب مش بيفرض نفسه على حد، هو شخصية اولا ركزة، يعني هو اولا شخصية كده متمركزة في مكانها كده، شخصية سوية. هو ما حدش فينا كان، بس احنا بنقدر ناخد يعني اكتر حاجة من الصفات الكويسة اللي فيه. فبيقولك ايه، هو مش بيفرض نفسه على حد وما بيخبيش ضعفه او قوته، لانه قابل نفسه بنفسه، يمتلك حدود صحية بتخليه ما يستغلش حد ولا يسمح لحد انه يستغله، وبيحافظ على حقوقه وحقوق غيره، وبيواجه نفسه وبيواجه غيره، وبيسامح نفسه وبيستمتع، يعني بيسامح نفسه مع غيره، وبيستمتع بالحرية، وفي نفس الوقت بيسيب مساحة حرية للآخرين، وعنده قدرة على تحمل المسؤولية، وفي نفس الوقت بيشجع غيره على انه يحب نفسه حب صحي وواقعي، وبيحس بألمه الشخصي وألم الآخرين، وبيثق في نفسه ثقة عمياء واقعية بدون إفراط أو تفريط. من السهل إنه يساعد الناس وفي نفس الوقت ما بيتهونش في حقوقه، وبيكون عنده توازن بين الحقوق والواجبات. طيب ده البني آدم السوي اللي احنا نقدر نقول عليه سوي، وإن احنا نقدر نقول عليه إنه هو حد متوازن. طيب أنا كان عندي قصة كده، انا بحب اجيب مثلا كل حلقه، بس برضو مش هتبقى دايما، يعني بحب اجيب كل حلقه قصه عشان اقدر اقول لك في نماذج لا كانت تعبانه، في نماذج لا كانت فيها حاجه، احنا مش لوحدينا، عشان ما تجيش تقولي انت بتتكلمي في الخيال، لا انا بتكلم عن حاجات واقعيه حصلت، وحتى لو هم خارج بلاد بس احنا بنتكلم عليها. طيب ايه مين قصه مين دي؟ قصه مؤسس دجاج كنتاكي. هو اتولد في 1890 بالولايات المتحدة الأمريكية في أسرة فقيرة، واضطر للعمل مبكرا بعد أن توفى والده مبكرا في مزرعة، واشتغل في مزرعة اشتغل فيها عدة أعمال، يعني هو ما اشتغلش يوم واحد، لا ده كان بيشتغل وبيحوش عشان خاطر يقدر إن هو يحوش، يقدر يعمل نفسه أو إن هو يقدر يعمل حاجة. طبعا مامته كانت بتكافح معاه عشان خاطر كانت بتطلع تشتغل، فكانت بتسيب له إخواته وهم صغيرين، وهو كان المعين والسند بتاعهم. طيب تزوج وهو عنده 19 سنة وأنجب طفلة، درس القانون وعمل محاميا، ولكن اضطرد بعد مشاجرته في المحكمة، وعمل في عدة مجالات، تصنيع مصابيح، مندوبا لمبيعات، يعني ولما هو يعني اشتغل كمية شغلانات أكتر من كده. أنا بحاول أقلل القصة. لما وصل بقى عنده 40 سنة افتتح مشروع صغير على طريق سريع بمدينة كنتاكي، وهو بائع لدجاجه المقلي، وحقق نجاحا باهرا، وحصل على لقب الكولينيل تقديرا لمهاراته في الطهي. أثناء نجاحه جاله عرض شراء للمحل وللمشروع نفسه $150,000، وكان المبلغ كبير، ورفض البيع لكنه لسوء الحظ تعرض لنكسة أخرى، إن الطريق ده التخطيط بتاعه يعني اتفتح تخطيط، فبقى الطريق بدل ما هو سريع وكان بيدخل له ناس تانية يعني كان بيدخل له زباين كتير، لا ده خلاص بقى ده الزباين ما بقيتش تخش، والطريق بقى طريق بطيء فخسر، فاضطر ان هو يبيع المحل بربع الثمن. وساءت الامور من الاسوأ للاسوأ الى ان وصل لسن التقاعد، لكن لن يستطيع البقاء في المنزل، وعرض فكرته دجاج المقلي على مطعم كنتاكي، ولكن المطعم رفض مئات المرات، لكنه لم ييأس وحصل على الموافقة بعد محاولة رقم 1090 مرة. انت متخيل 1090 مرة؟ الواحد اصلا مرة اتنين بيبقى عارف يعني خلاص جاب اخره، لكن 1090 مرة ده كتير. بعد كده وافق على احد المطاعم على تبني، وتم تزايد المطاعم لخمس مطاعم، يعني في مطعم واحد هو الوافق على ان هو يتبنى فكرة الاكل بتاعه، وبعد كده ابتدت تطلع شوية شوية لخمس مطاعم، وابتدى بعد سن التقاعد، يعني حتى هو في سنه كبير، يعني احنا في سن التقاعد دي بنخش نقعد خلاص على الكنبه شكرا كده، لكن هو بعد سن التقاعد نزل وبقى يحقق ويسافر، ويسافر بين الولايات المتحده، وتعب متواصل، واستطاع تاسيس مطاعم دجاج كنتاكي حتى وصل ل 200 مطعم. وفي عام 1963 وصل لعدد الفروع 600 فرع في تلك الفتره، وبيع امتيازات مطاعم كنتاكي الى جان براون والمليونير جاك ماسي مقابل $1,000,000 ومرتب شهري بقيمة $40,000. ثم وصل بعد ذلك $75,000 مدى الحياة ومقعد دائم له في مجلس إدارة ومع الوقت صارت مطاعم دجاج كنتاكي علامة تجارية ووصلت حول العالم، ووصل فروعها حوالي 200,000 مطعم حول العالم. قبل وفاته في عام 90 وصلت ثروته لملايين الدولارات، ولا زالت أحفظ وتمتع من الخير الوفير والشهرة الكبيرة. أنا عايز أقول حاجة، يعني قبل الحلقة ما تنتهي، الحلقة بتنتهي، هو ما قعدش مكانه، حتى لما هو فشل في حاجات كتير جدا هو اضطر يتحرك وسعى، وما جاتلوش حاجة، يعني حتى ان هو، يعني هو فعلا الراجل ده لو انت بتعمل عنه سيرش او البني ادم بتعمل عنه سيرش هتعرف ان هو جاتله كمية حاجات كتير جدا، وجات له كميه مصايب، وجات له يعني هو من هو صغير اصلا في حاله يعني ما يقوس منها، لغايه ما كبر ولغايه ما وصل. انت كمان ما تيأس، انت ممكن تقدر تعمل اي حاجه في اي وقت، تقدر تعمل اللي انت عايزه في اي سن، ما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يقولك لا، ما ترميش شماعتك على حد. هو لا يئس ولا رمى شماعته على حد، ولا عمل اعتماد على حد، ولا حتى ما شالش المسؤوليه، ولا عمل اي حاجه. هو عمل حاجه يقدر يفيد بيها نفسه حتى في سن متأخر ولغاية ما وصل لآخر مشواره. طيب تعالوا نقرأ تعليقات، أو تعالوا نقرأ الإجابة على الأسئلة، اللي هو السؤال بيقول إيه، اتعاملت مع شخص بيعلق أخطائه على شماعة الظروف؟ في حد هنا بيقول كتير، وفي حد تاني أم مريم بتقول أغلب الناس بتعلق أخطائها على شماعة غيرها أصلا، وده قمة الفشل. وفي حد تاني بيقول اتعاملت مع الناس بتعلق أخطائها على شماعة الآخرين. وفي هنا ليلى فؤاد بتقول الشخص اللي بيتحجج بالظروف بيبقى من الآخر ملوش مزاج يصلح أخطائه، أو مش عايز فبيقول الظروف، لكن لو أراد فعلها فهيعملها، وإرادة الفعل دايما هيكون فيه وسيلة لده. وفي حد تاني هنا وداد العباسي، كلنا هذا الشخص، وكلنا مع يعني من الوقت التاني لما بنتعب بنحاول نشوف شماعة نعلق عليها عشان الحمل يخف علينا. طيب هو لسه في تعليقات كتير جدا، او لسه في اجابات كتير جدا، بس للأسف احنا وصلنا لنهاية الحلقة، ووصلنا للأسف، يعني انا كنت نفسي اقعد معكم اكتر من كده، ورب اكون كنت ضيفة خفيفة عليكم، ما كنتش كنت تقيلة، وكنوا استفدتوا مني من حاجة. يا رب اشوفكم في احسن حال وفي أحسن كل حاجة في الدنيا، وحققين كل اللي انتوا فيه، واشوفكم كده دايما يا رب كده، يعني ناس في أحسن حال إن شاء الله. كنت معكم أنا لميا الليثي من برنامج ألوان الدنيا من 90 FM. إن شاء الله هستنى كل حلقة جاية، اشوفكم على خير.